إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا حديث أدب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته نهاهم أولا عن الجلوس في الطرقات لأن هذا الموطن لا يسلم فيه الإنسان من فتنة لا يسلم من تقصير لا يسلم من تعرض لمعصية يفعلها أو واجب يتركه فأشفق صلى الله عليه وسلم على أمته فنهى أولا حسما للمادة فلما بين له صلى الله عليه وسلم الحاجة إلى ذلك سواء كان ذلك في أمور الدين أو الدنيا فإن المجالس في الطرقات يجلس فيها الناس لتذاكر أمر دينهم لمراجعة العلم لذكر الله عز وجل لغير ذلك من أمور تتعلق بالدين أو في أقل الأحوال في أمور تتعلق بالدنيا يتحدثون فيها يروحون عن أنفسهم، ولا شك أن هذا مقصد شرعي. فلما كان الأمر كذلك اشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، وهكذا كل أمر مباح يمكن أن يتعرض فيه الإنسان لفتنة أو تقصير فإنه مشروط بمراعاة حق الله تعالى وحدوده. فمن عرف من نفسه أنه يؤدي حق الله تعالى جاز له أن يفعل ذلك، ومن عرف من نفسه خلاف ذلك لم يجز له أن يفعله. مثال ذلك تقبيل الزوجة ومباشرتها حال الصيام، فإن هذا أمر مباح جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة، ولكنه مشروط بأن يملك الرجل نفسه. فمن عرف من نفسه أنه قادر على ذلك جاز له أن يفعل هذا الأمر، ومن عرف من نفسه أنه لا يقدر ولا يملك نفسه وخشي على نفسه الفتنة لم يجوز له أن يفعله. فكذلك الجلوس في الطرقات هو أمر مباح، ولكنه مشروط بمراعاة حق الله عز وجل. فمن عرف من نفسه أنه يؤدي هذا الحق ويحرص عليه جاز له أن يجلس في الطريق، وإلا فلا. فما حق الطريق؟ وانتبه أخا الإسلام حتى نعرف أدب الإسلام، وحتى نعرف كيف صار الأمر في طرقات المسلمين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. بدأ بغض البصر، أول شيء غض البصر، فمن جلس في الطريق فعليه أن يغض بصره عن المحرمات، عليه أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. غض البصر واجب، يجب على الإنسان إذا جلس في الطريق أو مر فيه أن يغض بصره عن المحرمات، لا ينظر إلى امرأة لا تحل له، لا ينظر إلى عرف، لا ينظر إلى سفور، لا ينظر إلى تبرج. هذا أول حقوق الطريق، لأن الطريق تمر فيه النساء، وهذا مدعاة إلى إطلاق الأبصار وتتبع العورات. فأول شرط للجلوس في الطريق غض البصر. الأمر الثاني كف الأذى، أي منعه وإزالته، سواء كان هذا عن الطريق نفسه، إذا كان في الطريق نفسه أذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولما ذكر شعب الإيمان قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالمقصود بذلك إزالة الأذى من الطريق، إذا كان فيه حجر أو شجر أو شوك أو شيء يؤذي الناس أو يضرهم، أو كان كف الأذى عن المارين والسائرين في الطريق، لا يؤذي أحدا، لا يضر أحدا، لا يعتدي على أحد. وإذا أوذي أحد أو أضر سعى في منع هذا الأذى عنه، وفرج عنه ما هو فيه من ضر. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث رد السلام، فمن سلم عليك وجب عليك أن ترد عليه السلام. الإنسان إذا جلس في الطريق يمر عليه الناس يسلمون عليه، والسلام شعار الإسلام وتحيته، واجب رده. الأمر الرابع الأمر بالمعروف، لا بد أن يأمر بطاعة الله، لا بد أن يأمر بالخير والإحسان والمصلحة للناس، فإذا وجد أحدا مقصرا فإنه يأمره، وإذا وجد أحدا يترك شيئا من الواجبات فإنه يأمره، وإنه يعلمه الآداب التي يجب عليه أن يمتثل بها. الأمر الخامس النهي عن المنكر. إذا وجد منكرا، إذا وجد معصية، إذا وجد أمرا يغضب الله عز وجل فإنه ينهى عنه ويبين الصواب ويرشد إلى الأدب الواجب، فهذا حق الطريق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من حق الطريق أيضا نظافته وتحسينه. من حق الطريق أن يكون نظيفا، أن يكون حسنا جميلا، حتى يسير فيه الناس على سلامة وصحة وطمأنينة، لأن الطرقات إذا كانت ملوثة فإن هذا يؤدي إلى المرض ويؤدي إلى انتشار الأوبئة بين الناس، فضلا عما في ذلك من مظهر لا يليق بالمسلمين ولا ببلادهم ولا بطرقاتهم. فمن حق الطريق العمل على نظافته وتحسينه. ومن حق الطريق أيضا، وهذا راجع إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كف الأذى، أن يلتزم الناس بقواعد المرور التي تنظم السير في الطرقات، وكم يؤدي التفريط في ذلك إلى حوادث وقتل وإراقة للدماء وتعد على عباد الله وإحداث للضرر والأذى بهم. كل هذه أمور لا بد للمسلم أن يعرفها ويحافظ عليها. الطريق له حق في الإسلام، الطريق جزء من بلاد الإسلام، وبلاد الإسلام لا بد أن تكون منظمة. ديننا دين نظام، ديننا دين نظافة، ديننا دين أخلاق وآداب ومحاسن، لا بد أن يظهر ذلك في شوارع المسلمين وطرقاتهم وبلادهم وبيوتهم وأماكن عملهم، لا بد أن يكون ذلك شعارا ومظهرا يدل على نظافة الإسلام وسماحته. لا نريد أن يطلع غير المسلمين على بلادنا فينفر، ينفر عن الإسلام، ينفر عن المسلمين، ينفر عن الدين، ويقول هذا دين لا يدعو إلى نظافة، هذا دين يدعو إلى عدم نظافة، فيثبت على ما هو فيه من باطل وبعد عن الله عز وجل. الطريق له حق في الإسلام، يجب علينا أن نعرفه ونحافظ عليه. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن من عرف حق الطريق ونظر في طرقات المسلمين فإنه يعرف مدى التقصير الذي يقع فيه المسلمون. ديننا كما ذكرت لكم دين نظام ونظافة وآداب، لا يأمر إلا بكل حسن ولا ينهى إلا عن كل قبيح. دين جاء لسعادة البشر وتحقيق مصالحهم ومنافعهم في الدنيا والآخرة. لا يليق أبدا بالمسلمين أن يبتعدوا عن دينهم، لا يليق بالمسلمين أن يصدروا صورة سيئة لدينهم، لا يليق بالمسلمين أن تتحول حياتهم إلى فوضى واضطراب، لا يليق بالمسلمين أن يتفوق عليهم غيرهم حتى تكون بلاد الغرب والكفر شعارا للنظافة والنظام والآداب، أعني الآداب العامة من ناحية التزام النظام. لا يليق أن يكون الأمر كذلك حتى يتفوق غير المسلمين على المسلمين، بل المسلمون هم أحق الناس وأولاهم بهذه الأمور، هم الذين يجب أن تتحقق فيهم هذه الأمور وأن يكونوا شعارا وصورة حسنة لغيرهم، يتعلم منهم الناس، يتعلم منهم غيرهم، يقتدي بهم غيرهم. لا ينبغي أن يؤول الأمر إلى العكس، أن المسلمين الآن صاروا يقولون انظروا إلى بلاد الغرب، نظافة ونظام وكذا وكذا، ويمتدحون ما فيها من الالتزام بهذه الأمور، بل المسلمون هم الأساس والإسلام هو الأساس. يجب أن يقتدي الناس بالمسلمين في هذه الأمور. ما تعلمت الدنيا النظافة إلا من المسلمين، وما عرفت الدنيا النظافة إلا من الإسلام، دين جميع الأنبياء، لا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو دين كل نبي ورسول، كلهم بعث بالإسلام، كلهم بعث بالنظام والنظافة. حتى بلغ الأمر أن اليهودي جاء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي كيف يقضي الإنسان حاجته، وما هي الآداب التي يتبعها عند قضاء حاجته، وكيف يتنظف من قضاء حاجته. هكذا الإسلام، هكذا آداب الإسلام. لا يليق أن تبتعد هذه الآداب وتنحى عن المسلمين وبيوتهم وشوارعهم. انظروا إلى طرقات المسلمين الآن، أين غض البصر؟ أين شبابنا من هذا الأمر؟ الذين يجلسون في الطرقات، الذين يجلسون على المقاهي، الذين يجلسون في النوادي، الذين يجلسون في كذا وكذا، أين هم؟ أين كف الأذى؟ بل صارت طرقات المسلمين مصدرا للأذى، صارت مصدرا للأذى، صار الذي يسير في الطرقات يتأذى، يتأذى من عدم النظافة، يتأذى من الأمراض والأوبئة، يتأذى من القمامة والقاذورات، يتأذى من أفعال الناس. الذين يجلسون في الطرقات الآن يرهبون الناس، يصونون على الناس، يأخذون أموالهم غصبا، ينتهكون أعراض النساء. ما الذي حدث؟ كيف صارت طرقات المسلمين مليئة بهذه الأمور؟ فضلا عن أشياء تفعل للأسف باسم الدين. رجل توفي له ميت، نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين، لماذا يضايق المسلمين في شوارعهم وطرقاتهم؟ يأتي بالعزاء والسرادقات يغتصب نصف الطريق بداعي أنه عزاء وأن الناس مجتمعون يسمعون كلام الله عز وجل، وهذا وحده فيه ما فيه، كل هذه أمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فكيف إذا انضم إليها أذية الناس في طرقاتهم وشوارعهم؟ يأتي الآخر باسم الفرحة والسرور والسعادة، يقيم عرسا فرحا مهولا يغتصب طريق المسلمين، لا يمر فيه أحد ولا تمر فيه سيارة ولا تنتظم حركة الناس. هذه أمور لا يليق أن تكون بين المسلمين، لا يليق أن تحدث من المسلمين. علينا أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى ربنا وديننا، علينا أن نلتزم بديننا حق الالتزام، علينا أن نلتزم بآدابنا وأخلاقنا حق الالتزام. ديننا دين نظام، يجب علينا أن نحافظ على النظام في كل شيء، في طرقاتنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا، حتى في أمور الدين كلها مبنية على النظام، صلاة وزكاة وصياما وحجا وغير ذلك، كله نظام في نظام، سنة كونية وشرعية لا تتبدل ولا تتغير، كل شيء لا بد أن يكون مبنيا على النظام. فعلينا إخوة الإسلام أن نراعي هذه الأمور حتى نلتزم بديننا ويرضى عنا ربنا ويبارك لنا في طرقاتنا وبيوتنا وبلادنا، وحتى نكون صورة حسنة لأنفسنا ولديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.